أزلت أحبابي معكم بسلسلة إصلاح القلوب. تكلمت معكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي عن أن من أعظم ما يصلح الله عز وجل به قلب الإنسان هو الذكر، وقلت لكم أن ليس مقصود الذكر أبدا مجرد أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كانت هذه الأذكار فيها فضل عظيم طبعا، ولكن تكلمت معكم عن ذكر تكلم عنه ابن القيم رحمة الله عليه، وذكر له 5 أنواع وإحنا زدنا نوع سادس. تكلم ابن القيم رحمة الله عليه أن الذكر المؤثر جدا في القلب هو ذكر الأسماء الحسنى وتحديث الناس بها، ذكر الأمر والنهي تحديث الناس به، وذكر الآلاء. ثم تكلمت معكم عن ذكر الآخرة كنوع من أعظم وأجل أنواع الذكر التي من الممكن أن يصلح الله عز وجل بها قلب الإنسان. وتكلمت معكم في الدرس الماضي أن ذكر الآخرة ليس معناه الذكر يوم القيامة وحسب، ولكن أن يذكر الإنسان منا آخر لحظة في حياته، فإن الإنسان منا إذا مات قامت قيامته. ثم ذكر القيامة وما فيها من أهوال وحال الإنسان في هذه الأهوال. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نختم هذا النوع من أنواع الذكر حتى لا نطيل، لننتقل إلى مصلح آخر من مصلحات القلوب. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم أيضا في ذكر الآخرة عن ذكر الحسرات في الآخرة، ذكر الحسرات في الآخرة، ذكر حسرات الناس يوم القيامة. فهذا النوع من الذكر بيحول تماما حال القلب، يجعل الله سبحانه وتعالى قلبك قلبا سليما بهذا النوع من الذكر. ذكر الآخرة عندنا، ذكر القيامة في كتاب الله عز وجل له شأن عظيم يا إخواني، واللي حابب بالفعل يعرف قدر تأثير هذا النوع من الذكر على قلوبنا فلينظر إلى أول ما أنزله الله عز وجل من القرآن. أول آيات ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في القرآن كانت الآيات بتتكلم عن إيه؟ عن الآخرة، كما قالت عائشة أول ما نزل من القرآن فإذا نقر في النقور، أي فإذا نفخ في الصور. هو ده المعنى لازم الكل منا يفهمه يا أخوانا، نظر لأهمية ذكر القلب لهذا النوع من أنواع الذكر. أكثر الله عز وجل من ذكره وما يتعلق به في عشرات بل في مئات الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة جدا ذكرها الله عز وجل في القرآن، ما بين آيات تتحدث عن نعيم الناس، وما بين آيات تتحدث عن عذاب أقوام آخرين، وما بين آيات تتحدث عن أثر العمل الصالح في هذا اليوم، وما بين آيات تتحدث عن عتاب الله سبحانه وتعالى للناس على أعمال عملوها، أو إكرام الله سبحانه وتعالى لأقوام عملوا أعمالا صالحة فيكرمهم الله عز وجل. هذا النوع من الذكر لا يكاد الإنسان منا يقلب آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، صفحة من كتاب الله عز وجل، إلا ويرى فيها هذا النوع من أنواع الذكر. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها قالت لنا إن أول ما نزل من القرآن فإذا نقرأ في النقور، فلا يخفى عليكم أن آخر آية نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى آية بتتحدث أيضا عن هذا اليوم، قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بل والله يا إخواني من نظر إلى الآيات والصور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرددها على مسامع الناس في الخطب في الأعياد في يوم الجمعة وغيرها من المناسبات التي يجتمع فيها الناس، تجد دائما أن الآيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيرها هي الآيات التي تتحدث عن هذا اليوم. لو جينا يا إخواني بصينا مثلا ليوم الجمعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن صلاة الفجر فيه أنها أفضل صلاة عند الله عز وجل، أفضل صلاة عند الله صلاة الصبح في يوم الجمعة. تجد إن هذا اليوم، هذا اليوم اللي الناس بقى خلاص مقبلة بقى على الله عز وجل في صلاة فجر هذا اليوم، تجد إن أوائل الصور اللي كان النبي أو من السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في هذا اليوم إيه؟ السجدة والإنسان، ولينظر في صورة السجدة ويجد وينظر في صورة الإنسان هيجد إن السجدة والإنسان بتتحدث عن إيه؟ عن اليوم الآخر، عن اليوم الآخر. لو علمنا أن من السنة إن في يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف، ذكر الله عز وجل فيه ما يتعلق بحال الناس في هذا اليوم العظيم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وذكر الله في الصورة أيضا عذاب بعض الناس، وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ويذكر الله عز وجل نعيم أهل الجنة. تعال علشان تيجي لصلاة الجمعة، في خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة عنه أنه بأي شيء من الصور كان يقرأ في صورة في خطبة الجمعة سورة قاف. يعني حتى إن بعض الصحابيات قالت والله ما حفظت صورة قاف إلا من في رسول الله يخطب بها يوم الجمعة. ده دلالة أن كان الأمر متكرر، وقاف من أولها إلى آخرها إنما تتحدث عن هذا اليوم العظيم، تتحدث عن هذا اليوم العظيم. بل يوم الجمعة نفسه مربوط بإيه؟ مربوط بالقيامة، وفيه النفقة وفيه الصعقة، وما من مخلوق خلقه الله عز وجل إلا وهو إيه؟ يدخل عليه الجمعة وهو فزع يخشى أن تقوم فيه الساعة. ده يوم الجمعة. تعال شوف الأعياد، حتى الأعياد لابد أن يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها بهذا اليوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح وبالغاشية اللي هي أصلا يوم القيامة كان يقرأ بها في الأعياد، كان يقرأ بها في العيد. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين دايما ذكر هذا اليوم لا يخطر البال. بل ذكر الله سبحانه وتعالى يا أولاد الكرام، يا أحبابي، يا أخواني، يا أهلي، يا أريبي، يا أغلى الناس عندي، ما ذكر الله عز وجل في القرآن من نجا إلا لأنه كان ذكر الآخرة بين عينيه وفي قلبه. شوف أي إنسان ربنا بيتكلم عنه وعن نجاته يوم القيامة، تلاقي هذا الإنسان قلبه كان مليان بذكر الآخرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الله يتكلم الآن عن إنسان نجا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابية. لماذا أخذ كتابه باليمين؟ كلنا نسأل أنفسنا ده ليه خد الكتاب باليمين، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إني ظننت أني ملاق، إنني أيقنت بالحساب، أنا أيقنت بوقوفي بين يدي الله، أو أيقنت أن الله عز وجل سائلي عن عملي. هذا الإنسان لأنه أيقن أنه بين يدي الله موقوف، وأنه بين يديه مسؤول، وأنه بين يديه مجازى عن عمله، إما إلى جنة وإما إلى نار، دخل الجنة، دخل الجنة. والله عز وجل لما تكلم في سورة النور قال ربنا تبارك وتعالى فيه رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال ها لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيه اللي خلاهم من أكثر الناس طاعة لله سبحانه وتعالى؟ إيه اللي خلى الناس دي الدنيا بين إيديها بس مش في قلوبها؟ إيه اللي خلى الناس دي زي ما ابن مسعود بيقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ قال أدركتهم، يعني الصحابة أدركتهم، وإن الرجل منهم في يده الميزان يزن فيسمع الأذان. خلاص يعني أنا بقول لك اوزن لي الأكل ده، بيوزنه خلاص، يسمع الأذان فيضع الميزان ويضع الصفقة ويتوجه إلى الصلاة. الناس دي إيه اللي أعانها على كده؟ إيه اللي يعيننا إن إحنا وإحنا ماشيين في الشارع نغض أبصارنا؟ إيه اللي يعيننا إن إحنا نصبر لله وفي الله؟ إيه اللي يعيننا إن المعصية لما تتعرض علينا نكون أقوياء أمام المعصية؟ هو ذكر الآخرة. شوف ربنا بيقول إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ ليه؟ وصلوا للمرحلة دي إزاي؟ وصلوا لهذه المنزلة بأي حال؟ قال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. احنا كنا خايفين، احنا في الدنيا كان بين عينينا على طول هذا اليوم، فطبيعي جدا، مش انه يسرق او يغش او ياكل اموال الناس، لا والله ده طبيعي جدا، انه خلاص هو وزن المفترض بقى يديله حاجته ياخد الفلوس، لا ساب كل ده يلا عشان الصلاة، الموضوع عندي منتهي، بقى سهل عليه ان ساعة الصلاة في المحل، طب في زبون الصلاة ده سهل عليه ليه؟ قال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكانت النتيجة أن يذكر الله سبحانه وتعالى نعيم ما أعطاه، نعيم ما أعطاهم بعد هذه الآيات. ليه؟ يوم القيامة، يوم القيامة لازم يبقى قدام عينيك هنا، لازم اليوم ده محدش فينا ينساه، محدش فينا أبدا ينساه، بل كان السلف رضي الله عنه إذا سئلوا في مسألة، محمد بن الحنفية راح له في يوم من الأيام شاب من الشباب بيقول له يا إمام الغناء حلال أم حرام؟ ما لهوش بقى حلال عشان كذا أو حرام علشان كذا، ولكن رده لهذا اليوم، قال أرأيت لو أن الله عز وجل جمع الحق يوم القيامة على يمينه والباطل على شماله، ترى أين يضع الله عز وجل الغناء وأهله؟ فقال والله لا أراه مع أهل الحق. قال اذهب عبد الله فقد أفتيت نفسك، ارجع انت وانت خلاص أفتيت نفسك. هو ده الموطن اللي احنا عايزينه. فأكتر شيء يا أخوانا يشجعنا على الطاعة، أكتر شيء يشجعنا على العبادة، أكتر شيء يشجعنا على قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، إنك يبقى اليوم ده قدام عينيك ويطعمون الطعام على حبه. يعني على حبه؟ قولين لأهل التفسير، إما على حبه لأنه أحب الطعام إليهم، وإما على حبه لشدة حاجتهم إليه، هم محتاجينه جدا. ويطعمون الطعام على حبه رغم شدة الحاجة، مسكينا ويتيما وأسيرا، وهم بيدلهم الأكل بتاعهم الحاجة الغالية عليهم، يقولوا لهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، اللي سهل عليهم طاعة تقيلة على النفس، من أتقل الأشياء على النفس أن يجود الإنسان بما يحب لمن لا يعرف. ثاني، من أصعب الأشياء على النفس أن تجود بما تحب لمن لا تعرف. ممكن يسهل عليك العطاء أن تجود بما تحب لمن تعرف، إنك مثلا بتحب بسبوسة مثلا، سهل عليك إنك تديها لوالدتك حبيبتك وقرة عينك وإن هي فضلها عليك، ده سهل عليك. أو أن تجود بما لا تحب، حاجة ما انتش محتاجها تعطيها لمن تعرف أو من لا تعرف، إنما أن تجود بما تحب لمن لا تعرف، دي تقيلة على النفس، دي تقيلة جدا على النفس، إنك تجود بأحب شيء إلى قلبك وتجود بهذا لمن لا تعرف، هي دي هو ده الإشكال. ما سهل على هؤلاء أصحاب الآية أن يجودوا بما يحبون لمن لم يعرفوا إلا ذكر هذا اليوم، علشان كده قال لهم إيه؟ إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فاليوم العبوس، اليوم القمطرير، اليوم اللي مليان مشاكل ده كان بين عينيهم، ما نسوهوش أبدا، وهو اليوم ده اللي سهل عليهم إنهم يقوموا يطيعوا الله سبحانه وتعالى. أسهل شيء ييسر عليك طاعة الله عز وجل أن يكون عندك يقين بهذا اليوم، إن قلبك يتملى بذكر هذا اليوم، تلاقي والله الطاعات كلها سهلة عليك. لما خرج أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في سرية في البحر في ليلة مظلمة، وربنا يعافيكم من ظلمة البحر، شيء كده مرعب، قد أنزلوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا منادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه،
قال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه له في يوم صائف، يعني يوم صائف شديد الحر، كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. قال ابن عباس فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتخير اليوم شديد الحر ليصومه، يدور على اليوم شديد الحر اللي الفجر فيه الساعة 3:30 والمغرب فيه الساعة 7 بالليل، يعني صايم كم ساعة؟ 14 ساعة. يدور على اليوم ده علشان يصوم، ده صعب عليه أصلا. ده احنا النهاردة الشباب في رمضان اللي فات كان عندهم امتحانات وبيسألوني نفطر ولا لا. والله يا أخوانا نفطر ولا لا. أبو موسى إيه اللي سهل عليه إنه يصوم هذا اليوم؟ إن يوم القيامة ربنا يسقيك من يده سبحانه وتعالى، فسهل بقى سهل عليه خلاص أصوم. من أكتر الأشياء اللي دفعت الصحابة وحفت الصحابة على العمل الصالح ذكرهم دايما لهذا اليوم، وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهله الذين عملوا في الدنيا بالصالحات. عايزين دايما الذكر بتاع اليوم ده يا ابني قدام عينيك دايما، ما تنسهوش. ووزن دايما أقوالك وأفعالك وأحوالك بل وسكناتك على وفق هذا اليوم، هتلاقي حياتك بتتغير تماما. والله حياتنا بتتغير تماما يوم ما اليوم ده يكون بين عينينا هنا. ونفس الوقت يا أخوانا والله أكتر شيء، أكتر شيء يعني يبعد الإنسان ويحجز الإنسان ويمنح الإنسان عن معصية الله أن يكون هذا اليوم في قلوبنا وبين أعيننا، ما يتنساش. لأن أكتر شيء يمنعنا دايما من معصية ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أفتكر إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسألك الله عز وجل عن هذا الذنب، هتقول إيه ربنا؟ هتقول إيه ربنا؟ هتقول إيه كده لربنا سبحانه وتعالى وإنت واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى والأرض التي عصيت الله عليها تشهد عليك؟ ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى وجوارحك تشهد عليك بين يدي الله؟ ماذا ستقول لله؟ بل ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى والملائكة تقررك بما عملت في الدنيا؟ بل ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى يوم القيامة في اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا؟ ماذا سنقول له سبحانه؟ فاللي يهون علينا بعدنا عن المعصية إننا نفتكر الآخرة. ومن أعظم أنواع ذكر الآخرة هو ذكر حسرات الناس في الآخرة. في كتير جدا من الحسرات هتقابل الناس في الآخرة. من يتذكر منا هذه الحسرات سهل عليه طاعة الله وسهل عليه البعد عن معصية الله. وإن من أول هذه الحسرات ضغط الواقع عليك اللي بيدفعك دائما دفعا إلى معصية الله. أكتر شيء يخليك تصبر أمام ضغط الواقع اللي كتير منا مش قادر يتحمل، بنتنا المحجبة اللي بتحب حجابها وبتحب ربنا وبتحب دينها قدام ضغط واقع مرير إن كل صاحباتها لابسين بناطيل ضيقة ولابسين مش عارف إيه، وإن أصبح ضغط النهاردة إن أنت تقلعي الحجاب، وضغط النهاردة إن أنت شكلك بشعرك أجمل. اللي هيثبت البنت دي ذكر الحسرات المتعلقة بالأقران في القيامة، إن يا بنتي افعلي ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تفعلي ما يرضي أصحابك. لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حسرات ناس كتير اتبعوا أصحابهم على الباطل، واتبعوا أصحابهم على معصية الله، واتبعوا أصحابهم على التفريط في الطاعة والتفريط في جنب الله. فدول يوم القيامة ربنا بيذكر لنا أحوالهم علشان يقول لنا خدوا بالكم بقى هنا. انت يا ابني مهما ضغط عليك لمعصية معينة من صاحب او من قرين او من بيئة او من مجتمع، انت اقف خليك راجل، خليك راجل. عايز تعمل فرحك ويقول لك لا لازم نجيب دي جي ونجيب رقصة ونجيب مش عارف اغاني ونجيب مش عارف ايه، لا انا مش بتاع الكلام ده. ويجي هنا ضغط الواقع انك لازم تعمل الغلط، لازم تعمل الحرام، لازم زوجتك او خطيبتك في ليلة كتب الكتاب يبقى الفرح مختلط وتبقى هريانة. لا مش هعمل كده. مهما ضغطت علي اهل البلد وسلو البلد وطبيعة البلد وعدت البلد وعدت ولاد عمامي ولاد خلاني، انا مش هعمل كده. واكتر شيء يثبتك في موطن الضغط الواقع، ضغط الواقع عليك شديد، ان تتذكر هذه الايات اللي فيها تحصر ناس ان هم سمعوا كلام الرفقاء والاقران. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر هنا في سورة البقرة حسرت ناس استجابوا لضغط الواقع عليهم في المعصية، واستجابوا لضغط الأقران عليهم في المعصية، واستجابوا لضغط الظروف عليهم في المعصية، واستجابوا لضغط العادات والتقاليد عليهم في المعصية. فقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهنا ربنا يقول لنا خدوا بالكم إننا هنقلكم من مشهد ناس حبت الواقع أكتر من حبها ربنا، وحبت العادات أكتر من حبها ربنا، وحبت الأصحاب أكتر من حبها ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. المحبة اللي كانت في الدنيا خلاص، العلاقات اللي كانت في الدنيا اللي خلتني في لحظة من اللحظات أستجيب للمعصية خلاص، كل هذه الأسباب انقطعت، المحبة اتقطعت والصحوبية انقطعت. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هنا بقى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. انت اللي قلت لي اجيب الدي جي في الفرح، لا ماليش دعوة، انت اللي جبت، انت اللي قلت لي بنت بتحبك ومرتبطة بيك وعايزة تمشي معاك وحرام عليك تكسر بقلبها، انت اللي قلت لي، لا ماليش دعوة، انت اللي مشيت، انت اللي علمتيني اقلع حجابي والبس ضيق، انا ماليش دعوة، انت اللي عملتي. هنا الحسرة. وساعتها ربنا يقول لنا يعني لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم، لو نرجع للدنيا تاني مش هنسمع كلامهم ولا نعمل اللي هم كانوا بيضغطوا علينا ان احنا نعمله، مش هنعمل ده. وربنا يقول لك كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات، حسرات عليهم. تخيل الان وقفته الان بين ايدين صاحبه وهو بيتذكر كل معصيه في يوم من الايام دله عليه، امر عظيم مش سهل. وهنا الحسره انك في يوم من الايام تستجيب لضغط واقع بيمنعك انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. هي دي المشكلة، الواقع ده اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه في سورة الأعراف. هو بيوضح لينا الآن ان التابع والمتبوع الاتنين بيلعنوا في بعض، وان الاتنين بيتبرأوا من بعض، وان الاتنين بيتكلموا مع ربنا انه يضاعف العذاب لمن دلهم على المعصية. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها.
دول الأصحاب،
دول الاصحاب يا اخوانا، دول اللي دلوا بعض على معصية ربنا سبحانه وتعالى، دول اللي بعدوا مع بعض عن ربنا سبحانه وتعالى.
كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار.
انت اللي دليتنا على الحفلة، وانت اللي دليتنا على الفرحة، وانت اللي قتلت جوايا الاخلاق الطيبة اللي انا اتربيت عليها، انت اللي قتلت جوايا القيم اللي اهلي علموها لي، انت اللي ضيعت كل حاجة جميلة كانت جوايا. تخيل سبحان الله كم من قيمة احنا تربينا عليها اصحابنا قتلوها جوانا، وكم من خلق كريم انت كنت عايش بيه وانت صغير اتقتل جواك، خدها مني. وكم من صورة انت حفظتها زمان في المسجد مع الشيخ وانت في ابتدائي واوائل اعدادي، الشيخ اللي كان في المسجد اللي جنب بيتكم لما حفظت معاه 6-7 اجزاء وجاء صاحبك اللي نساك كل ده. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في الوقت ده كله بيلعن بعضه، وشوف كمية الحسرة الان اللي بيصاب بها هؤلاء، حسرات هي حسرات ورا بعضها. ويجي بعد كده كلام ربنا سبحانه وتعالى لهم، وربنا سبحانه وتعالى يقول لهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. يا أصحاب القيم والمبادئ أنتوا ما علمتناش إن إحنا يبقى عندنا قيم ومبادئ، أنتوا ما جيتوش في يوم من الأيام بعد ما تربيتوا على حفظ القرآن وقلتوا لنا تعالوا احفظوا القرآن، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يا على الحصرات دي، يا على الحصرات دي. الإنسان منا لما يذكر هؤلاء سبحان الله، وفي حسرة ربنا ذكرها في سورة الصاد، حسرة متعلقة بالإنسان اللي انحرف عن طريق الله، وربنا سبحانه وتعالى أرسل له رجلا صالحا بين إيديه قال لك لا يا عم بلاش دروشة، سيبونا من الدراويش دول يا عم. حصرة ناس ربنا سبحانه وتعالى الهادي لأنه بيحب الهدى للناس وقف بين إيديه من يأخذ بيديه إلى الله، من يأخذ بيديه إلى الله، ومع ذلك كمل في طريقه ولا يلتفت أصلا. امبارح كان عندي ضيف من الإسماعيليين ورحت أوصله للموقف، فوقفت قدام قهوة، فصاحب القهوة تقريبا أو حد من الشغالين في القهوة طلع فشافني، فقوله دقيقة واحدة بس أركبه الميكروباص وماشي. فقال لي ما فيش مشكلة، ما معكش مصحف لله؟ كنت أنا بدي للشيخ بعض الكتب. فقال لي ما معكش مصحف؟ قلت له بس كده أهو. وقفت دردشت معاه شوية، كلمت معاه شوية، وأخدنا ودينا إن تقديم الشيشة وتقديم الحاجات دي للناس حرام وغلط. قال لي والله يا شيخ كلامك صح، ربنا رب يجزيه خير، المصحف ده أنا هقرأ فيها على طول في البيت. وصلت الشيخ وبلف العربية وأنا راجع ولا كأن في شيء حصل، واخد الشيشة وبرضه بينزلها على الناس. عارف صاحبك اللي في يوم من الأيام قلت له تعال نصلي واستهزأ بيك وساخر منك؟ عارف في يوم من الأيام صاحبك اللي انت قعدت تكلمه عن ربنا وفي الآخر هو سابك؟ من أكتر الحصرات اللي ذكرت في القرآن وهي من أشد الحصرات على وقع ناس يوم القيامة، رؤية الإنسان دليل الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في طريقك ليأخذ بقلبك وحياتك ووجدانك إليه سبحانه وتعالى، وهو برضو ما كملش ما سمعش له. ربنا بيقول في سورة صاد:
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن هذا لحق تخاصم أهل النار.
احنا في ناس في الدنيا كده كانوا بيكلمونا عن ربنا، كنا نراهم انهم من الأشرار الإرهابيين الوحشين، هو احنا شايفينهم معنا في النار، والناس النهاردة يا إما في الجنة يا إما في النار. الأشرار اللي كانوا في الدنيا معانا فين؟ طالما مش في النار يبقى فين؟ اتخذناهم سخريا، هو احنا كنا بنسخر منهم؟ بس في الحقيقة هم كانوا على الحق والخير، فاحنا مش شايفينهم معانا في النار لأنهم في الجنة بينعموا، ولا زاغت عنهم الأبصار ولا هم في النار واحنا مش شايفينهم؟ لا لا، الحقيقة ان هم زاغت عنهم الأبصار بس مش في النار، في الجنة، هما في الجنة بينعموا الآن. حسرة، حسرة كبيرة جدا إن الإنسان منا يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش بقى للمخاصمة بين أهل النار، بين اللي عصى ربنا واللي دل التاني على المعصية، ولكن في حسرة تانية، حسرة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ووضح لنا قد ايه اهلها هيندموا يوم القيامه. حصلت ان الانسان منا كان في غفله عن ان كل كلمه وكل فعل وكل حركه وكل اشاره وكل عمل عمله كان بيتكتب في الكتاب بتاعه، وهو كان ناسي دي، هو كان ناسي ان ربنا سبحانه وتعالى قال: اذ ونحن معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نسى ان ربنا سبحانه وتعالى قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الناس دي نسيت ان ربنا قال: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الناس اللي في الدنيا يعني انكبت على معصية الله سبحانه وتعالى وكانت ناسية ان كله بيتكتب. من اشد حصرتهم يوم ما ياخدوا كتابهم ويجدوا في هذا الكتاب الصغير والكبير، السر والعلن، القديم والحديث، كتب وتسجل. وهنا حصرة تانية من الحصرات، وهنا حصرة تانية من الحصرات. الإنسان منا لما يفتكر الحصرات دي: لا ده أنا عينيا على كتابي، ألا يوضع في هذا الكتاب إلا ما يحب الله ويرضاه. والله يا أخوانا زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب لك كل خطوة وانت جاي المسجد، كتب لك كل خطوة وانت قايم من أوضتك أو من الصالة رايح الحمام تتوضى، ربنا كتب لك ده، ومن الحمام لحد باب الشقة خطواتك دي اتكتبت، ومن باب الشقة لحد المسجد كل خطوة انت خططها اتكتبت. لا بل لما ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالوضوء يعلم الله كم قطرة ماء سقطت منك في الوضوء واتكتبت في كفة حسناتك أو في ميزان حسناتك أو في كتاب حسناتك، كل ده اتكتب. أكتر شيء يؤلم إنك لما تشوف ولد ماشي مع بنت وتعلم إن كل خطوة خطاها معها اتكتبت في السيئات، انك لما تشوف اللي من اول الدراسة لحد نهاية الدراسة وهو قاعد في الفصل مع زمايله كم مرة شتم وكم مرة غلط، انك تعرف اللي كل ده اتكتب. هنا في حسرة، حسرة شديدة قوي يوم يرى هذا الكتاب قد ملئ ظلم على اصحابه، يوم يرى ان الكتاب ده لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال تعالى:
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ظهر رعب ألم.
ويقولون يا ويلتنا
حسرة
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
أهدي بقى حصرة شديدة خليها قدام عينيك وما تنساش. وربنا سبحانه وتعالى صور لينا حال هؤلاء في أواخر سورة الجاثية، ذكر لينا حال الناس. ولو عايز تعرف يعني إيه مشفقين مما فيه تسمع للآية اللي ربنا ذكرها في أواخر سورة الجاثية وهو يقول
وترى كل أمة جاثية.
الجثو هو إنك تقعد على ركبك، وفرق ما بين القعود والجثو، القعود إنما يكون باطمئنان، إنما الجثو يكون بخوف ورعب وذعر. شفت مثلا كده مشهد من مشاهد إخواننا في بورما، أسأل الله أن يرفع عنهم الكرب، أو مشهد من مشاهد إخواننا مثلا في أفريقيا الوسطى مثلا، مشهد مشهور قوي، هم عاملين حفرة كده وبياخدوا واحد واحد من المسلمين يذبحوه ويرموه في قلب الحفرة، وواحد منهم واقف على رجله كده منتظر دوره. شفتوا المشهد ده؟ شفتوا مشهد الأخدود اللي اتحفر لإخواننا مثلا في بورما ومولعين في نار وبياخدوا واحد ورا التاني وبيوقعوه في قلب الحفرة دي اللي مولعة نار، وواحد منهم قاعد على ركبته مستني اللحظة اللي يترمى فيها في النار. مشهد القيامة أشد من ده، بل لا يقارن أصلا بهذه المواقف. أسأل الله أن يرفع الكرب عن المسلمين في كل مكان، أسأل الله عز وجل أن يصب غضبه على الكفار الذين يحاربون دين الله ويحاربون أولياءه ويحاربون المسلمين. المشهد ده ربنا قاله لنا في القرآن، وترى كل أمة جاثية، الكل قاعد على الركب مرعوب في قمة الذعر، أنا هاخد كتاب إزاي؟ كل أمة تدعى إلى كتابها. تخيل النهاردة كل واحد يدعى فلان يلا وقت كتاب بتاعك، وهو واقف على ركبه كده وفي قمة الرعب وينتظر يا ترى أنا هاخد الكتاب بتاعي باليمين ولا بالشمال من وراء الظهر. دي مشكلة، دي مشكلة، مشكلة إنك تمسك كتاب اتكتب فيه كل حاجة عنك. إنك يعني حد بيقول لي في سبب توبته، يعني في سبب توبته، بقوله إيه يعني إيه السبب إنك تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى؟ قال لي يا شيخ أنا رأيت رؤية وأنا أعلم أنها رؤية حق، أنا كنت مقصر في عمل ما ومذنب في ذنب ما، عملت الذنب ده وروحت بالليل نمت بالليل رأيت رؤية صعبة قوي، رأيت اللي أنا بعمل الذنب ده، هو أخ طيب يعني أخ طيب وملازم المساجد والناس كلها بتقول عليه إنسان متدين وملتزم، يقول يا شيخ أنا عملت الذنب ده وزي ما يكون بيني وبين ناس في ستارة ومحدش شايفني أنا بعمل إيه، عملت الذنب ده أنا شايف الستارة بس في الحقيقة وأنا نايم هو مفيش ستارة فكل الناس شايفاني، فواحد منهم قام وقفني وقام قايل لي بقى انت بقى اللي عملت تقول لنا نحب ربنا ونقرب من ربنا وبتعمل الذنب ده شيخ ايه بقى وبتاع ايه بقى حرام عليك يا اخي اتق الله. بيقول لي هو بيقول لي الكلام ده في الرؤية في الحلم في الحلم، يقول لي والله العظيم انا قايم عندي حالة من الاكتئاب والهم والغم لا يعلمها إلا الله. يقول لي وأنا في الحلم كنت بتمنى، وهو بيقول لي وإنت اللي عملته ولنا نحب ربنا ومش عارف إيه وبتعمل الذنب ده، يقول لي أنا كان هاين علي الأرض تتشق وتبلعني، ورغم إنه حلم يقول لي والله العظيم يا شيخ أنا قايم علي من الهم ما لا يعلمه إلا الله. فقلت إذا كان ده حلم أما لما هقف بين إيدين ربنا هقول له إيه، وقررت إن أنا أسيب. مشهد العتاب أو مشهد قراءة الكتاب ده شيء صعب، مشهد إن الملائكة تقرأ كتابك قدام ربنا شيء صعب، مشهد إنك واقف الناس كلها بتسمع أنت عملت إيه في الدنيا ده مشهد قاتل لا يتحمله إنسان. ده الدنيا إحنا ما نتحملهوش إن حد يعاتبنا عتاب شديد شوية. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده يا إخوانا إن كانت في أخت تلمت على شوية بنات من بتوع النت، وهو إزاي يتعامل معاكي كده، وإزاي ما يصفش عليكي، وإزاي يجي مش عارف عيد جوازكم وما يجيبلكيش هدية كبيرة، وإزاي ما يجيبلكيش كذا، وإزاي ما يجيبلكيش كذا. هو إنسان فقير على قد حاله بس بيقطع نفسه ليل نهار إنه يسعد أهل بيته. تقول فضلوا يسخنوا فيا يسخنوا فيا يسخنوا فيا لحد ما جيت في لحظه قمت جايباه وقايله له بقى وانت ما مش عارف ايه، وانت بتعمل لنا ايه، وانت عمرك ما جبت لنا حاجه، وانت عمرك مش عارف ايه، ما انت شايف فلانه جوزها بيجيب لها ايه وفلانه جوزها بيجيب لها ايه، انت بتجيب لنا ايه. فبتقول فضلت اعاتب فيه كده اهو لحد ما هو سابني خالص من ذهول الموقف. قال لها والله بس انا بحبكم، والله انا بحبكم، والله العظيم انا بقطع نفس شغل مره واثنين يعني نبطشيه واثنين علشان اضمن لكم حياه كويسه، بس والله غصب عني والظروف مش مساعداني وده امر مش بعيد، والله حاجه غصب عني، انا اتمنى يكون معايا والله اجيب لك واسعدك. وبتقول هو يتكلم وانا اديله يتكلم وانا اديله، فهو ما قدرش يتكلم بقى خلاص دخل نام مات. ما تحملش العتاب ده، ما تحملش العتاب ده، جات له سكتة ومات. شاهد يا اخوانا هل حد فينا ممكن يقدر يتحمل العتاب ده من ربنا؟ عتاب الدنيا ما بنقدرش نتحمل، يعني عتاب الدنيا ما نقدرش نتحمل. والله يا اخوانا احد ابائنا جاله السكر من الضغط النفسي اللي كان محطوط فيه، ليه عايز يخلي ولاده في احسن حاجه مش عارف، الضغط النفسي شويه في الدنيا يمرض ويموت. طب ويوم القيامه مين هيتحمل اصلا؟ مين فينا يتحمل يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى والله يقرره بما عمل؟ مين هيتحمل؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، إن الأرض تنشق وتبلعه في الوقت ده حسرة من أشد الحسرات المتعلقة بهذا اليوم. في حسرة متعلقة بالناس اللي كانوا في الدنيا مقضين لعب وله، الناس اللي كانوا في الدنيا مقضينها كده صبح في الشغل ويرجع ينام وينزل يلعب وينزل يأكل، والزوجة اللي قاعدة في البيت ما عندهاش أي حاجة تعملها إلا إزاي تطبخ وإزاي تأكل وإزاي تشرب وإزاي تلبس وإزاي تروح النادي. الجو ده اللي غاب عنه معاني العبودية لله سبحانه وتعالى، الجو ده اللي غاب فيه معاني الإيمان، الجو ده اللي ما فيش فيه أي صورة من صورة إن إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى، اللي غاب عنه معنى إن إحنا هنقف بين إيدين ربنا يسألنا عن عملنا. المعنى ده الناس دي من أشد الناس حصرة من اليامة. الشباب الواحد بيشوفهم والله، وفعلا أنا ما فيش شيء بيكسر قلب الواحد زي ما الواحد بيشوف شاب بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، واللي أشد إنه مش شايف إنه بعيد. شاب اللي قاعد أهم حاجة عنده البنات، خروجات، حفلات. بكلم شاب من قيمة كام يوم، يعني انت مثلا بعد ما تخلص شغل باللي بتعمل ايه؟ قال لي بندور انا واصحابي على اي فرح ونروح نقضي الفرح بالليل ونقعد مش عارف ايه ونعمل ايه ونسوي ايه. معقول؟ معقول حياتك كده؟ حياتك كده؟ الناس دي تحصل كتير يوم القيامة لما حتى يطلبوا شربة المية وما يلقوهاش، لما يتمنوا ان ربنا يخفف عنهم العذاب للحظة وما يلقوهاش، ما يلقوش لحظة فيها راحة. الناس دي تتعب كتير زي ما ربنا قال لنا ده في سورة الأعراف، وقال لنا على حصرة ناس عمرها في حياتها ما افتكرت يعني آخرة. والله يا أخوانا لما بروح مثلا دروس في أماكن معينة في القاهرة كده، الأماكن اللي هي بتبقى يعني عالية جدا، وأبص سبحان الله إن غالب تفكير المنطقة دي العربية والفيلا والشاليه اللي في مش عارف فين ومش عارف إيه بتاع إيه. الناس اللي دماغها مش في حاجة إلا في متابعة الموضة الجديدة واللبس الجديد. انتوا عارفين كويس جدا ان انا مش بقول ما تلبسش كويس، لا انا مش بتكلم في ده خالص، انا بتكلم ان الناس اللي خدت ان هو ده الاصل، انا بتكلم على حد في يوم من الايام عمره ما فكر ان انا عبد لله سبحانه وتعالى، اللي ربنا يقول عنهم يوم القيامة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ربنا يقول في دول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. حصر من أشد الحصرات هتقابل ناس ما فكروش في يوم من الأيام إن أنا ممكن أقابل ربنا سبحانه وتعالى. أنا بقول الجزئية دي لأن أنت ممكن تكون دلوقتي شايفها بعيد عنك، على فكرة مش بعيد عنك. أنت بكرة هتتخرج من الكلية وتمسك في وظيفة معينة، وهنا بيبدأ الاختبار الحقيقي، هنا بيبدأ الاختبار الحقيقي. هل أنت بالفعل على وفق منهج الله أنك بتشتغل الصبح علشان توفر لنفسك والأهل بيتك حياة طيبة، وبالليل ما بتنساش نصيب ربنا سبحانه وتعالى قيامك وقرآنك وصلاتك وعبادتك؟ هل أنت كنت في الدنيا ماشي كويس ومجتهد في الدنيا ودورات وكل يوم بتترقى من درجة لدرجة، وفي نفس الوقت صلاتك وعبادتك وقربك وقراءتك للقرآن ما فيش فيها تقصير؟ لو أنت ماشي كده أنت ماشي صح. إنما لو بكرة الدنيا بص الدنيا بتجرف، وبكرة هتتخرجوا من الجامعة وهتفتكروا الدرس ده، الدنيا يا أخوانا بتجرف، وأكتر حاجة توقفك وتثبتك على أرض صلبة حتى لا تجرفك الدنيا إن القيامة دايما قدام عينيك، إن القيامة دايما قدام عينيك، إنك مسؤول دايما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى عن عملك الصالح ده كان دايما قدام عينيك. اللي دايما ماشي كده هتلاقي ما شاء الله لا قوة بالله، يفتح الله عز وجل عليه الدنيا ويفتح الله عز وجل عليه في الايه في الآخرة. وما تنسوش الحديث ده، بكرة هنتخرج كلنا من الجامعة وفي واحد هينطبق عليه، من كانت الدنيا همة أصبح الدنيا كل حاجة بالنسبة له، شغله ده أهم حاجة، يرجع تعبان ينام عشان بكرة الصبح عنده شغل. طب الصلاة مفيش، القرآن مفيش، مجالس العلم مفيش، طب ورد الذكر مفيش، هو أهم حاجة الشغل الصبح ونام بالليل عشان عنده شغل الصبح. ويمر سبحان الله يفاجأ إن حد بيقول له إحنا معادنا الخميس، يقول له أيوة ما أنا معادنا الخميس، ما هو النهاردة الخميس، لا أنا إيه ده عدى أسبوع، معادنا بعد شهر، أيوة ما هو إحنا خلاص الشهر عدى، ويلاقي أسبوع في شهر في سنة في التانية في التالتة. إحنا بقيمة كام يوم كنا كنتوا أنتوا بقيمة كام يوم هنا في المسجد بتسألوني حكم الاحتفال بالكريسماس إيه من تلات أربعة أيام، تلات أربعة أيام دول هما سنة. إن إحنا النهاردة بقى قاعدين كده ويرفع واحد فيديو على الفيس يقول لك من 20 سنة كان مش عارف في دورة إيه، ومن 25 سنة كان مين نزل أغنية إيه، ومن 20 سنة وانت تفضل قاعد كده تقول 20 سنة عدوا كده، عدوا علينا، عدوا علينا وهيعدوا عليكم، وهيعدوا عليكم لحظات. في ناس عاشت 20 سنة من كانت الدنيا همة، في ناس عدت 20 سنة من كانت الآخرة همة. كلنا دلوقتي بنقول كانت سنة جميلة وأفضل حاجة كانت في السنة نقط، وانت بقى تقول للناس الجمل بتاعتك السنة اللي فاتت في ناس منا السنة اللي فاتت دي كلها ناس منا اترفع عليها عشرات الأيام صيام وعشرات الأيام قيام وعشرات الختمات من القرآن وألاف من الذكر لله سبحانه وتعالى ومئات وألاف من الجنيهات اللي كانت صدقات وألاف من الأذكار وألاف من الركعات وألاف. في ناس السنة اللي فاتت دي اترفع عليها الكلام ده كله, في ناس السنة اللي فاتت دي لم يرفع لها إلا معصية الله عز وجل. إحنا مين فيهم؟ من 2019 إلى 2020 السنة دي كلها ماذا رفع لك من الله عز وجل؟ أختم معكم بهذا الحديث. جاء رجلان من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة بلا فبايعا على الإسلام جميعا, أما أحدهما فجاهد في سبيل الله فمات شهيدا في سبيل الله, وأما الثاني فعمر بعده سنة, تاني داء قعد بعده سنة ثم مات على فراشه. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت فيما يرى النائم أنني ومن مات شهيدا ومن مات على فراشه وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى على باب الجنة, فخرج منادي من الجنة وقال أين الذي مات على فراشه؟ فقال أنا. قال ادخل الجنة أولا. قال ثم لبث فترة فخرج فقال أين الذي مات شهيدا في سبيل الله؟ فخرج الشهيد فأدخله الجنة. فعجبت لها كيف الذي يموت على فراشه يدخل الجنة قبل من مات شهيدا. قال فحملت الرؤيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى علي وطلح النبي وقال يا طلحة وما العجب؟ إيه العجب؟ قلت يا رسول الله الذي مات على فراشه يدخل الجنة قبل الذي مات شهيدا, يعني يدخل قبله؟ قال يا طلحة إنه عمر بعده سنة. ألم يشهد فيها رمضان؟ ألم يصلي فيها 6000 ركعة؟ ألم يفعل فيها كذا وكذا؟ يا طلحة إن العجب أن تعلم أن ما بينهما كما بين السماء والأرض. الشاطر فينا الواعي فينا إن السنة اللي فاتت دي ما تكونش اتخذناها لهوا ولعبا, إنما اتخذناها في طاعة الله. كم آية رفعت ليك في السنة دي؟ كم ختمة قرآن رفعت ليك في السنة دي؟ كم حرف قرأته؟ كم قافلة في الخير عملتها؟ كم صدقة تصدقت بيها؟ اترفع ليك عند ربنا قد إيه؟ العجيب النبي يقول له ده ترفع له 6000 ركعة بالعدد كده ويزيد قليلا. احنا ترفع لنا كام؟ اللي بيعيش كده يا اخوانا ان السنة يعمرها بالطاعة يوم القيامة هو في قمة فرحته, لان ربنا يسأله من 2019-2020 عملت ايه؟ لا هيعرف يرد. انما الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضعهم ايه؟ صلى الله سبحانه وتعالى السلام نرفع الأذان من كمان. إذن إخواني الإنسان منا لابد أن يجعل الآخرة نصب عينيه. لو كل إنسان منا جعل إن الميزان الحقيقي لأقواله وأفعاله الآخرة حياتنا كلها بتتغير. لو كل إنسان منا استشعر قد إيه في ناس بتتحصر يوم القيامة حسرات ما بعدها حسرات على أفعال عملتها في الدنيا, صدقوني والله حالنا هيتغير. ويمكن الحسرات لا تنتهي ولا تتوقف, ولكن أنا عايز بس أذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحصرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيه الله. تخيلوا أن يوم القيامة أهل الجنة وهم في الجنة هيبقوا زعلين جدا ومتضايقين جدا على أعمال أو على ساعات مرت من حياتهم ما كانش فيها قرب من ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك 2019 هتعدي و2020 هتعدي و2021 هتعدي و2030 و2040 كل ده هيعدي. وسعيد فينا فعلا اللي من أول يوم في 2020 يخلي كل يوم له عمل مرفوع عند الله سبحانه وتعالى, لو عمل صالح مرفوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي أنا عايز أختم به درس النهاردة قبل ما أجاوب على الأسئلة. هو ده اللي أنا عايز أختم به درس النهاردة. أنا عايز أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى قال لما أهلك فرعون ومن معه قال ف فما بكت عليهم السماء والأرض. الآية دي ما فكرتش فيها قبل كده. ابن عباس بيفسر الآية دي فبيقول إن ما من عبد صالح إلا وهو يذكر الله على أرض هو عليها وله باب في السماء منه يصنع عمله أو فيه يصنع يصعد عمله. فإذا مات العبد الصالح افتقدت الأرض الذكر عليها وافتقدت السماء الذكر الذي كان يصعد إليها، فيبكي على المؤمن السماء والأرض. وأما قوم فرعون فما كان لهم من عمل صالح فما بكت عليهم السماء والأرض. الأرض اللي حواليك بتحبك، والسماء اللي بيطلع منها عملك بتحبك، هل الحاجات دي هتبكي عليك؟ افتكروا يا إخوانا إن إحنا محتاجين شهود كتير يساعدونا وإحنا واقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وهذا لن يكون أبداً أبداً إلا بإكثارنا من العمل الصالح. أخونا الشيخ حسين لما أذن دلوقتي يعني هنيئاً له والله، يعني تخيلوا إن كل البيوت والجدران والعربيات والناس كل حد سمع صوته يشهد له بين يدي الله أنه شهد بالتوحيد وأنه دعا الناس للصلاة. تخيلين بقى كمية الشهود اللي هتشهد له يوم القيامة عاملة إزاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في بادية فأذن وارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا ويشهد له يوم القيامة. طب وانت جاي سؤال أخ من بنها من المنصورة البنها، ذكرت ربنا الطريق ده كله يشهد لك يوم القيامة. اللي جاي من منزلة الطريق ده كله يشهد له يوم القيامة. الشباب اللي في المدينة الجامعية احنا عايزين كل بقعة في المدينة الجامعية تشهد ليك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة انك صليت عليها وذكرت الله عليها وانك دعيت الناس لطاعة الله عليها. كل باب اوضة يشهد انك خبطت عليه علشان تقول لأهل الاوضة يلا علشان صلاة الفجر ويلا علشان نصلي ويلا علشان نطيع ربنا. وكل مصحف انت في يوم من الايام دخلت مسجد ومسكته ما تنسوش دي، كل مصحف دخلت مسجد ومسكته علشان تقرأ فيه يشهد ليك يوم القيامة. احنا محتاجين ده، اللي يعيش على ده صدقوني يموت على ده. الشيخ مقدام الحضري ونختم بالموقف ده، كان رايح بيحفظ قرآن ومعاه مكاتب تحفيظ قرآن ناحية حدود ليبيا في سيوة بقى والحتة دي والواحات، طالع بالعربية ومسافة طويلة عشان يوصل لمرسى مطروح. أنا تقريبا من سيوة لمرسى مطروح حوالي 250 كيلو زي من هنا القاهرة مرتين كده. دخلوا في بنزينة كده بقى يحطوا بنزين، كان معاه حد من اخواننا اللي حابس الشيخ حسن، دخلوا يحطوا بنزين. هو الراجل ده عايش طول عمره على القرآن وتعليم القرآن وحلقات تعليم القرآن وتطوير حلقات تعليم القرآن. دخل بنزينة فيقول لي الشيخ حسن، الشيخ حسن أنا أخش المسجد بتاع بنزينة أصلي بس ركعتين، ويدخل يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. وهم خارجين الشيخ حسن بيقول له يلا بقى عشان نمشي، إحنا لسه يعني من مطروح لإسكندرية ثلاث ساعات ولا ساعتين، من إسكندرية للمنصورة ثلاث ساعات، إحنا قدامنا بتاع خمس ست ساعات، يلا يا شيخ مقدام. فيقوله هو واقف على باب المسجد خلاص ماشي خارج، يرجع تاني ويخش على المصحف وياخد المصحف كده ويبوسه ويحضنه قوي كده ويقول له اديني خمس دقائق يا شيخ حسن بس اقرأ كتاب الله عز وجل. يعني الشوق في الوقت ده جال القرآن. مين اللي حرك هذا الشوق او حرك هذه المشاعر تجاه القرآن؟ فقال ورغم انه اصلا جاي من حلقات تحفيظ القرآن اصلا من دور تحفيظ القرآن، يقول له سيبني يا شيخ حسن خمس دقائق اقرأ كتاب ربنا انا مشتاق قوي للمصحف. سبحان الله، يمسك المصحف ويقرأ القرآن ويقفل المصحف ويحطه ويقبل المصحف ويركب العربية. هو يدوبك لسه طالعين من البنزينة يطلع لهم جمل، الجمل شاف العربية داخل عليه مرة واحدة بالليل مش شايفين، الجمل يقوم خابط بدماغه سقف العربية تنزل الخبطة دي على دماغ الشيخ مقدام يموت. علشان يبقى آخر لحظة في حياته العمل اللي كان عايش عليه طول عمره. وهو ده قانون ربنا اللي في 2020 هيبقى حريص قوي على ان كل يوم من 2020 يطلع له ركعات زيادة وآيات زيادة وذكر زيادة وصدقات زيادة. ما هو ده لما بتيجي اللحظة بقى اللي ربنا بيكون كاتبها له بيختم ليه بالعمل الصالح ده. اخوانا اهتموا وخلوا الآخرة بين عينيكم، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم كتير ان شاء الله. طيب شوف بقى أسألكم كده سريعا، ما العلم المقصود من قول الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما؟ المقصود بهذا العلم نوعين كما قال الشافعي رحمه الله، علم الدين، إن كل يوم تتعلم حاجة في تفسير كتاب الله، كل يوم تتعلم حكم فقه جديد، كل يوم تحفظ حديث جديد وتقرأ حديث جديد. وعلم الدنيا، وعلم الدنيا إن أنا أبقى دكتور ناجح وأفيد الناس بهذا العلم، إن أنا أبقى حريص على تعليم الناس وتربية الناس بالعلم الشرعي، وإن أنا أخفف ألام الناس. وهو ده برضو العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه، العلم اللي بيه نكون أقوياء، ما ننتظرش في يوم من الأيام إن دولة غربية هي اللي تدينا الدواء وبعد كده تهددنا لو ما عملتوش مفيش دواء. العلم إن إحنا بيه بالفعل نقدر نصنع سلاحنا ونبقى عندنا بلد قوية وجيش قوي، ما ننتظرش في يوم من الأيام إن حد يدينا سلاح أو يمن علينا بسلاح أو يقطع عنا سلاح في يوم من الأيام، نحن نكون أمة قوية. محتاجين العلم اللي بيه ينتفع المسلمين سواء في دينهم أو في دنياهم، محتاجين العلم اللي يمهد للناس طريق طيب سليم علشان ما يبقاش في حوادث، محتاجين علم حتى العلم اللي ممكن حد فينا يعمله فيديو مقطع بسيط يقول للناس ازاي تكون. انا كنت لسه بشوف فيديو من قيمة كام يوم لحد دكتور لو حد زور ازاي تلحقه علشان ما يموتش، فيديو بسيط بس نافع جدا. عشان كده بقول للدكاترة اللي معانا الناس محتاجة حاجة زي كده. شفت ضابط ما شاء الله ربنا يا رب يحميه ويبارك فيه، لو الأنبوبة بقى فيها مسك فيها نار لا قدر الله ازاي تتعامل معاها وامتى تتعامل معاها وامتى تبعد عنها. احنا محتاجين ده، محتاجين العلم ده، محتاجين الحاجات البسيطة دي اللي ممكن كتير من الناس ما بيقوش واخدين بالهم منها. انا شفت فيديو من قيمة كام يوم ان في حالة كانت راح المستشفى، حالة دي كانت عاملة حادثة اتشالت غلط، كسروا لها العمود الفقري وقطعوا لها النخاع الشوكي، الحالة اتشالت وهي بنت. مين في دكتور ابن حلال كده يقول لنا لو حصل حادثة واحنا بنسافر على طول لو حصل حادثة نتعامل مع الناس ازاي؟ لو شفنا واحد بينزف نتعامل مع الناس ازاي؟ أليس هذا العلم هو المراد من قول الله وقل رب زدني علما؟ ما هو ده علم نافع الناس. احنا محتاجين العلمين دول، محتاجين العلمين دول، العلم النافع المتعلق بالعلم الشرعي انك كل يوم تتعلم حاجة جديدة في الدين، الامر الثاني انك تعلم الناس امور تنفعهم في دنيتهم، ده امر نافع كويس جدا ان شاء الله.
سمعت انكم تستبيحون دماء النصارى، طيب
أنا للمرة الثانية بقول لك جزاكم الله خيرا على سؤالك، وجزاكم الله خيرا أن أنت جاي تسمع عني، لا تسمع مني. أما المسيحي أو النصراني اللي معايا في بلدي فله مني كل أدب واحترام وخلق ونبل في الصفات. النصراني اللي عايش معايا في بلدي عشان الإجابة تبقى واضحة للسؤال، أنا لا أستبيح دمه أبداً طالما أنه ملتزم بعهده وملتزم بذمته. هذا المسيحي ليس له عندي إلا كما قال الله سبحانه وتعالى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. فليس له عندي إلا البر والقسط. أرى أنه شرعا حرام علي أن أغتابه، مش أن أنا استبيح دمه، أنا أرى أنه حرام شرعا أن أنا أغتابه لما له من عهد عندي، وهذا ما قاله الفقهاء. أنا أرى مش إن أنا استبيح دمه، أنا أرى لو جاء عدو خارجي عايز في يوم من الأيام المسيحي أو النصراني اللي في بلدي بسوء، أن أبذل نفسي ودمي ومالي دون هذا النصراني اللي هو موجود معي في بلدي. قال ابن حزم: على هذا إجماع المسلمين، أنه إذا أراد عدو للمسلمين أهل الذمة في بلادنا أننا نبذل أنفسنا ودماءنا وأموالنا دونه. أنا يا ابني لا أستبيح دماء النصارى، ولكن أنا أنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم: استوصوا بهم خيرا، استوصوا بهم خيرا. وأنا أحفظ وصية عمر رضي الله عنه وهو بيموت، بيموت رضي الله عنه، قال حاجتين. آخر حاجة قالهم عمر: أمر الخلافة، مين اللي يتولى الخلافة، والأمر الثاني قال: واستوصوا بأهل الذمة خيرا. هذا ما أدين لله سبحانه وتعالى به. مش معنى إن أنا مختلف مع دينا وإن أنا أرى إن العقيدة بتاعته غير صحيحة، ليس هذا معناه إن أنا أسفك دمه. غلط، غلط، الكلام ده غير صحيح تماما. اليهود كانوا موجودين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا القسط، إلا بقى لما رفعوا السلاح على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. وهيبقى المرجع للأمر ده ولي أمر المسلمين، مش أنا برضو، ماشي كده. في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم دعاه مجوسي، مجوسي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام عنده، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وقال له: وهذه؟ قال: لا يا رسول الله. النبي كان بيشاور على عائشة: طب معلش في العزومة دي عائشة تيجي معايا، لأن هذا الرجل كان من أطيب أهل المدينة مرقة، كان أحسن واحد يعمل شربة في المدينة. فالنبي يقول: وهذه؟ قال: لا أنت يا رسول الله. فالنبي رجعت أنه وهذه، قال له: أنت يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: وهذه يا رسول الله. هذا النبي اللي كان بيتعامل معه كده في عند الإمام البخاري رحمة الله في كتاب الأدب المفرد، أن عبد الله ابن عمر ابن عمرو بن العاص كان إذا ذبح أهدى لجاره اليهودي مما يضحي به أو مما يذبح. دي علاقتنا بهم، طالما أنهم أهل ذمة وأنهم يراعون العهد ويراعون الذمة، طالما هم بيعملوا كده ليس لهم منا إلا الأدب والاحترام والخلق والإحسان إليهم. ولو حد في يوم من الأيام منهم تعب أو مرض أنا هكون أول واحد معاه، ده ما أدين لله سبحانه وتعالى به. أما إن إحنا بنستبيح دماء النصارى هذا كلام غير صحيح. أنا بقول لك أهو أنا أختلف معاه في عقيدته، ورى أن هذه العقيدة فاسدة وأن هذه العقيدة مليئة بالضلال، أنا ده إيماني زي ما هو شايفني، يعني لست أهلا للخلاص من المسيح في الآخرة. أنا أيضا أرى أنه عقيدته فاسدة، عقيدته فاسدة، وليس معنى أن عقيدته فاسدة أن أنا إيه أستبيح دمه. النبي ما استباح دماء اليهود اللي كانوا في المدينة، وما استباح دماء المجوس اللي كانوا في المدينة، وما استباح دماء النصارى اللي كانوا في المدينة، وإحنا رجلينا مطرح رجلين النبي صلى الله عليه وسلم، نعاملهم بالقسط وبالإحسان وبالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما أؤمن به أنه لا يجوز لي بحال الأحوال أن أنا أظلمه أو أخذ منه شيء غصب عنه أو أن أنا أخذ منه شيء بغير طيب نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظالم معاهدا أو حمله ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصيمه يوم القيامة. أنا مش حمل النبي اللي خصمني يوم القيامة علشان حد، بل أنا أعامله بالإحسان وأعامله بالمعروف كما كانت عادة دولة الإسلام من أول النبي حد زمننا بتعامل النصارى بهذه الصورة. أما في حالة العقائد لا، أنا لا أقر على عقيدته تماما. طيب لا كفاية كده علينا النهاردة، خليها كل مرة يقول سؤال. وأنا مبسوط والله، يعني أنا مبسوط، جزاه الله خير إنه جاي يتكلم وجاي يسأل، ربنا يجزيه خير. يعني اللي هو لا هو ما قالش التهنئة، التهنئة دي عندك أنت. طيب أما بالنسبة للتهنئة، إذا كانت التهنئة بأمر دنيوي أنا لا بأس أبدا، لا بأس أبدا، لا بأس أبدا، أنا أهنيه بأمر دنيوي، حد عنده نجاح، حد عنده ربنا رزقه بمولود، تهنئة لا بأس أبدا بها. أما التهنئة بأمر شرعي أو أمر ديني عندهم أنا لا أهنئه على هذا، لا أهنئه على هذا. وأنا هسألكم جميعا سؤال: لو في واحد جارنا، واحد جاري عنده بيفتتح محل
خمرة أروح أهني حتى ولو لم أعتقد هذا؟ أنا مش معتقد أن الخمر حلال، معتقد أن الخمر حرام، بس هل يجوز لي أن أنا أهني؟ ليه؟ عشان مخالفة لشرع الله. فتهنئة من ادعى لله الولد تركها من باب الأمر هذا. طيب، لكل عصر صلاة حلاله وحرامه، هل لكل عصر حلاله وحرامه؟ بمعنى أن قديما سفر مفردها حرام لأنه كان لا يتوفر وسائل حديثة كالطائرات وغيرها، فكان من الممكن أن يعترض طريقها أحد، ولكن الآن لا، فهل سفرها بمفردها الآن حلال؟ هذه المقولة غير صحيحة أصلا، إنه كل زمن له حلال وله حرام. هذه المقولة وإن كان ظاهرها ممكن يكون فيها كلام، إنما لا يقال بهذه الأصول. في أصول الشرع حرمها مطلقا، وفي أصول الشرع حرمها لعلل موجودة فيها. فإحنا ممكن نقول إذا وجدت العلة وجد التحريم، انتفت العلة انتفى التحريم، ده إحنا ممكن نقول كده. إنه أقول لكل زمن أو لكل عصر حلال وحرامه، ممكن النهاردة نقول النهاردة أصبح فيه تجارة للحشيش، الحشيش ده أنا فايق يعني أنا فايق، أنا مش غايب الوعي، مش خمرة العقل، بس الحشيش ده بيخليني مبسوط. فهل النهاردة لكل زمان حلاله وحرامه بحكم أن أنا مكتئب شوية أخد لي سجارة حشيش؟ مين هيقول كده؟ أما إذا كان هذا الأمر حرمه الله سبحانه وتعالى تحريما مطلقا، تحريما بغير شرط ولا علة، لا يظل محرم إلى قيام الساعة. زي ما النبي سأل الصحابة ما تقولون في الزنا؟ قالوا هو حرام، حرمه الله إلى قيام الساعة. يقول لك زمان كانت العلاقة بين الولد والبنت حرام، اللي هو كان بياخدها زمان في الصحراء وممكن ما حد يشوفهم وأكيد اشتنطلته، إنما النهاردة مثلا قاعدين على البحر والعربية تروح جاية عليهم، كان ده غير منطقي غير صحيح. بل الأصل في الإنسان أنه يقف مع تعاليم الشرع، مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لسفر المرأة، فالله سبحانه أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم، ليس متعلقا بالطريق، يعني العلة مش في الطريق، عشان بس نبقى فاهمين يا أخوانا، لأن إحنا عندنا علم عظيم اسمه علم العلل الفقهية. علم العلل الفقهية دي لو أتقنتها تقدر تفهم وتقدر تطلع حكم. فهل يا ترى النبي اشترط المحرم علشان الطريق ولا علشان المرأة؟ مناط التعليل هنا فين؟ التعليل رايح فين؟ علشان الطريق ولا علشان المرأة؟ عشان المرأة، ليس له علاقة بالطريق. وإلا لو كان التعليل بالطريق فمن باب أولى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل، لأن برضو ممكن يطلع عليه رجل ويؤذي، صح ولا لا؟ يعني لو كانت العلة في الطريق يبقى إذن كل ضرر في الطريق يمنع منه الرجل والإيه؟ والمرأة، صح كده ولا أنا غلطان؟ فليست العلة متعلقة بالطريق، إنما العلة متعلقة بالمرأة نفسها، متعلقة بالمرأة نفسها. المرأة ضعيفة مهما كانت قوتها ومهما تم توفير وسائل مواصلات سهلة وميسورة، بتلاقي امرأة النهاردة طالعة وفي الطائرة بيغمى عليها، بتلاقي النهاردة امرأة كان ده اللي بشوف يا اخوانا، انا بسافر كل سنة على الاقل 3-4 مرات، فتشوف مثلا امرأة مثلا ماشية معها طفلين ومعها شنط ومعها حاجتها، شوف كمية المرمطة اللي المرأة بتتمرمطها. النهاردة المرأة لا تتحمل اصلا السفر والاجهاد والكلام ده. فالعلة ليست متعلقة بالطريق، إنما العلة متعلقة بإيه؟ بالمرأة. فلضعفها ومطمع الأشرار فيها جعل الشرع إن المرأة عشان تفضل محفوظة ومصونة إن إحنا نعمل إيه؟ هل يجوز صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟ يجوز عند الضرورة. ما هو المعنى الراجح للسهو في قوله تعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون؟ السهو في الصلاة على نوعين، سهو عن أوقاتها والمراد بالتأخير كما قال ابن عباس، ليس معنى السهو عن الصلاة إنهم تركوها ولكن أخروها عن وقتها. والمعنى الثاني السهو في الصلاة اللي هو عدم التركيز فيها وعدم الإقبال عليها بخشوع. ولذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين، فقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضهن الله على العباد من حافظ عليهن
ومواقيتهن والخشوع فيهن كان حقا على الله يدخله الجنة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاث أنواع للسهو: سهو عن الصلاة بتركها، سهو عن مواقيت الصلاة بتأخيرها، السهو في داخل الصلاة. جميل. والإنسان مطالب أنه يحافظ على هذه الثلاث: حفظ الوقت، حفظ الصلاة، وحفظ الإيه؟ حفظ الخشوع. والله أعلم. أعلم أنه لا يجوز مصافحة النساء، ولكن مشكلتي مع زوجة عمي أو خالي، إذا رأوني يمدون أيديهم للسلام فأضطر أن أمد يدي إحراجا، فهم يعاملونني كابنهم تماما. طيب، أنا همشي معاك بنفس المنطلق اللي أنت بتتكلم عليه في مقدمة عقلية بسيطة جدا. لو أنا النهاردة هسلم على المرأة الكبيرة أكبر مني سنا، من منطلق إن هي أمي وهي يعني تعتبر هي اللي ربطني، فأنا بسلم وأقبل، وبنتها بقى اللي هي في سني أنا بسلم عليها من منطلق إن دي إيه؟ ها؟ أختي بقى وكده يعني، ومتربية معايا. واللي أصغر مني بقى 17-18 سنة أنا بسلم عليها من منطلق إن دي إيه؟ السؤال، إحنا هنطبق الشرع على مين؟ يعني خلاص، ما هي كبيرة أمي واللي في سني أختي واللي أصغر مني دي بنتي، أطبق الشرع على مين؟ خلاص بقى، خلاص بقى. لا يا أخوان، بصوا، في أصول كده يا أخوانا لازم تكون بس واضحة قدامنا. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. عفوا، حديث عائشة أنها قالت: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، صلى الله عليه وسلم. خلاص، طالما النبي نهى عن هذا الأمر أنا أبعد عن هذا الأمر، موضوع بالنسبة لي منتهي. طب ممكن بس يعني هو لعل بقى الموضوع متعلق بالنية، يعني حسب نيتي أنا لو نيتي سليمة إيه؟ ها؟ أسلم. أنتوا دايما كده بصين إن إحنا شهوانيين وإن إحنا، يا أخوانا لو كان الموضوع متعلق بالنية عقلا أطهر الناس نية مين؟ كان رح سلم صلى الله عليه وسلم. أصل هي ضرورة. طب لو كان ضرورة أهل المدينة النساء لما خرجوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي محتاجهم في بيعة العقبة الثانية، النبي محتاجهم، محتاج الناس دي، فضرورة إن امرأة بتمد إيديها للنبي كده، قال لها لا إني لا أصافح النساء. كان ممكن واحدة من دي، أنت بتتعامل كده ليه؟ طب ما احناش مبايعين، كانت الدنيا اتقلبت. فممكن ضرورة، مع ذلك النبي ما صافح. الأئمة الأربعة على التحريم، ما خالف في هذه المسألة إلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وقال إن إيه هنبيح بس حالة واحدة بس، المرأة العجوز المتجالة التي لا حاجة للنساء فيها، ست كبيرة أو بقى طعنت في السن. طيب على فرض إن إحنا بنتكلم على أبي حنيفة، الست اللي هي دخلت مثلا على 120 سنة 130 سنة ممكن تصافح عليه، وأنا أبيح لك أهو كما أباح أبو حنيفة، لعندها 130 سنة روح سلم عليه، ماشي كده؟ ما دون ذلك ابعد عمل، واحنا لازم نقوله مستحيل. تنزل مني قطرات بعد قضاء الحاجة، ولا أعلم هل هذا من البول أو مذي، ويتكرر الأمر بشكل مستمر، وإذا تأكدت فإني أغمرها بالماء وأعيد الوضوء، ولكن الأمر شاق، وإن ممكن أن أضيع فروض أو ركعات من الصلاة لذلك، فما الحل؟ حالك عندنا في الفقه يعبر عنك الفقهاء بحال دائم الحدث، الإنسان اللي الحدث بتاعه إيه؟ دائم، دائم حدثه دائما مستمر. ويذكرون في ذلك ثلاث أمثلة أو أربع أمثلة، كمثلا حال المرأة المستحاضة التي عندها نزيف لا يتوقف، وحال من عنده سلس بول أو سلس ريح، أو حال الرجل الجريح الذي يخرج منه الدم باستمرار. دول الفقهاء بيسموهم عندنا اللي هو إيه؟ ها؟ دائم الحدث أو مستمر الحدث. بالنسبة لدائم الحدث أو مستمر الحدث يعمل إيه؟ هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمدة بنت جحش: توضئي لكل صلاة. أنت ما عليك يا ابني إلا أن تتوضأ لكل صلاة، قبل الصلاة أول ما تسمع أذن الله أكبر تتوضأ وتخش المسجد، حط حتة منديل كده، تخش المسجد، تخش المسجد وتصلي. نزل منك بقى سواء كان بول أو مذي أو خروج ريح أو دم، أيا كان اللي خارج منك، طالما الحدث عندك دائم مستمر فتوضأ لكل صلاة، حتى ولو نزل شيء ما بين الأذان والإقامة أو عند الصلاة أو أنت بتصلي نزل شيء، صلي وكمل صلاتك ولا شيء في ذلك. دخل عليك مثلا الصلاة التي تليها، هنغير بس المنديل ونحط منديل نظيف وتتوضأ لها، وبعد كده طب نزل شيء؟ لا شيء عليك، أتم صلاتك، عفى الله عنك وشفاك الله وعفاك وصرف عنك الضر والسوء. اه طبعا، لا طبعا بعد زيارة الطبيب علشان يقول لنا طبعا يضع لنا حل لهذا الأمر. جزاكم الله خير. ممكن ما هي السنة؟ بس هو بيقول الأمر ده مستمر يعني. ما هي السنة التي تجمع فيها النوايا؟ أنا مش فاهم السؤال. ماشي طيب. احنا عندنا ثلاث سنن، عندنا ثلاث سنن يباح ان هي تجمع مع اي شيء اخر. ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء، وركعتي دخول المسجد، وركعتي الاستخارة. ثلاثة دول ينفع تجمعهم على اي شيء اخر. اما الصلاة المسماة فلا يجوز ان تجمعها مع مسماة اخرى. بمعنى انا مثلا عايز اصلي مثلا الضحى أربع ركعات، ضاع مني الضحى ودخل على وقت الظهر، وعايز أصلي سنة الظهر القبلية، فينفع أجمع سنة الظهر القبلية مع الظهر، سنة الظهر القبلية مع الضحى؟ لا ما ينفعش. طب أنا كنت في امتحان يا دوب خلصت طلعت بسرعة أصلي الظهر، فاتني سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، دي مسماة ودي مسماة، ينفع أن أنا بعد الظهر أصلي أربع ركعات بنية اللي قبل واللي بعد؟ لا ما ينفعش. هو ثلاث حاجات بس يجوز أن أنا أجمعهم مع غيرهم، اللي هم إيه؟ ها؟ الضحى، عفوا الوضوء والايه ودخول المسجد والاستخارة. هل حد الضحى ممكن يقضى؟ اي صلاة سنة ممكن تقضى، اي صلاة سنة ممكن تقضى. وده كان هدي النبي، كان اذا نام عن وتره بالليل قضاه بالنهار، ولما شغله وفد عبد القيس عن ركعتي الظهر البعدية صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولما اي سنه خدها قانون بقى من غير تفريق، يعني اي سنه ممكن ان تقضى فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى سنن كثيره صلى الله عليه وسلم. صحيح. هل حديث اربع ركعات قبل الظهر اربع بعد الظهر صحيح؟ حديث صحيح، نعم حديث صحيح، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعا قبل الظهر واربعا بعده، من صلى قبل الظهر اربعا وبعده اربعا حرمه الله عز وجل على النار. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى اربعا وقبل الاولى اربعا قبل الظهر اربعا بنى الله له بيتا في الجنة. وعند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، وكان أشد الصلاة يتعهد النبي نوافل هذه الصلاة مع سنة الفجر أربع قبل الظهر، وكان النبي يسأل يا رسول الله يعني نراك تتعاهد هذه الصلاة؟ قال هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يرفع لي عمل صالح. هل علشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني ثواب أجر معين أحتسب هذا الثواب وأتذكره قبل العمل؟ مثال أنا ذهب إلى المسجد ثواب كل خطوة بحسنة، بروح أصلي في المسجد على طول بس مش بيجي في بالي هذا الثواب، هل يعطيني الله سبحانه وتعالى هذا الثواب؟ الإمام الغزالي رحمة الله عليه قال إن النوايا قبل العمل نوعين، فعوام الناس ينظرون إلى النية ما بين الإخلاص والرياء. عامة الناس وقام يعمل عمل أهم نية عنده أن يعمل إيه؟ ها؟ الإخلاص، أن يكون مخلص. قال وأما الخصوص، وأما الخصوص فينظرون إلى العطايا التي يعني ترجى من وراء هذا العمل. عشان كده أخوانا أنا بقول لكم دايما اهتموا بالنوايا وانتوا خارجين أصلا، هي تهيئة القلب. أنا جاي أصلي، أنا ناوي أن أنا أعتكف، ناوي أن أنا أخذ بكل أجر حسنة، بكل خطوة حسنة ويمحى عني سيئة ويرفع لي درجة في الجنة. أنا أنوي أن أنا يعني أفرح ربنا سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد للصلاة فإن الله يتبشبش له، أي يفرح به كما يفرح أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. لما كلما هنوع في النوايا بتاعتي كلما ازداد أجري. وهنا يا أخوانا التفضل بين الناس، وهنا التفضل بين الناس. علشان كده يعني مهم قوي أن احنا نتكلم دايما على النوايا. وياريت يا اخواني انا كنت من فتره عملت برنامج نوايا، كنت جبت شويه الاعمال المهمه اللي احنا بنعملها كل يوم والنوايا المتعلقه بها. اسمع واكتب كده بايدك، والشباب في موقع طريق الله فرغوه، يعني اكتب واسمع واقرا وافهم والكلام ده، وجدد اعمالك اول باول.
ممكن اسم كتاب في أسباب النزول يكون بسيط، أسباب صحيح المسلم أسباب النزول بتاع الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي، حكم حلق الشعر ما بين الحاجبين، أما ما بين الحاجبين فلا شيء فيه، ممكن يشال إن شاء الله أنه ليس من الحاجبين. هل يجوز في دعاء القنوت أقول كلمة غير أمين مثل يا الله وحقا وصدقا؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمين فقط، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمين فقط، تذكرة بالإكثار من الصيام وصيام غدا الخميس. جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر، جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. هدي بقى النماذج الجميلة اللي احنا بقى بنحبها، يعني هو حد بيقول يعني أنا بشرب خمرة وآخر يوم كان امبارح وإن شاء الله أنا ناوي أبطل وأتوب بفضل الله من النهاردة، جزاكم الله خير. طيب يعني أنا نفسي أقعد معك، نفسي أقعد معك، يعني الناس التائبين المقبلين على الله سبحانه وتعالى دول ناس ربنا بقريب منهم جدا في هذه اللحظات، خاصة في لحظة الإقبال على الله، وأنت الآن في لحظة إقبال على الله عز وجل. فكان عمر رضي الله عنه إذا علم بتوبة إنسان ذهب فجلس بين يديه وقال جالس التوابين فإن رحمة الله أقرب ما تكون منهم. يعني أسأل الله عز وجل أنه يقبلك ويتوب عليك ويثبت قلبك على طاعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليك بالثبات على دينه وعلى طاعته. وأنا يعني أنصحك ويعني أصيك ونفسي كده ملازمة كده بقى ناس صالحين كده تقرب إلى الله أكثر معهم. يعني ربنا يا رب يبارك فيك. آخر حاجة يا أخوانا، في أخ من أخوانا الأحباب وأخ زميل عمر يعني معانا من ابتدائي يا حامد صح؟ من ابتدائي يعني أخونا أحمد منصور، أخ حبيب يعني أخ عشة عمر، يعني إحنا عدنا من ابتدائي أولى ابتدائي لحد رابعة سنة مع بعض، وما فرق بيننا إلا الجامعة، هو راح القاهرة وأنا أعتني في المنصورة. يعني هو عمل حادث وهو غريب، هو في المدينة يعني عمل حادثة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وعافيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفيه وأن تعافيه. اللهم اشفي عبدك أحمد منصور شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي. اللهم اشفيه أنت الشافي، اللهم اشفيه أنت الشافي، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. اللهم أنزل عليه ثوب الصحة والعافية. اللهم لا ترينا فيه سوءا أو مكروها يا رب العالمين. اللهم لا ترينا فيه سوءا أو مكروها يا رب العالمين. اللهم رده سالما بعدما شفيته وعفيته يا رب العالمين. اللهم كما مسحت بيدك على أيوب امسح بيدك على عبدك أحمد منصور واشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنه مسه الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنه مسه الضر وأنت أرحم الراحمين. فاللهم ارحمه يا رب العالمين ويسر له أسباب الشفاء ويسر له أسباب العافية بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.